بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد الكائنات نبينا محمد وعلى آله وصحبه الهداة القادات. ها نحن وإياكم أعزائنا المشاهدين نجدد اللقاء في برنامج المجهر مع فضيلة العلامة الداعية المفكر الإسلامي الدكتور الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا وحياكم الله سيدي في هذا اللقاء.
حياكم الله، وجدد الله لنا ولكم اللقاء، وجدد لنا ولكم إن شاء الله الهمة في خدمة الدعوة إلى الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين.
آمين آمين، وجزاكم الله خير. في برنامج المجهر وكما تعودنا في كل حلقة أن نبسط بين يديكم وأمام أنظار أعزائنا المشاهدين حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن اليوم في حديث من أحاديثه المهمة، والذي يرويه لنا الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحجر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
نعم،
تفضلوا سيدي في شرح معاني ودلالات وتطبيقات.
الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب. وكما بدأنا هذا المجهر أو هذه الحلقات فنحن نتحدث عن الجانب السلبي بالطبع في الموضوع المتعلق بالمتغيرات. والإسلام الحقيقة ليس فيه سلبية، وإنما الإسلام بلا شك كله إيجابية، لكن يعالج السلبيات إذا طرأت في حياة البشر وفي حياة المسلمين. ولأن هذه السلبية تكاد أن تكون صفة لاصقة بالإنسان، فلم يسلم منها عصر ولم يسلم منها زمان. فنحن أمام حديث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعهد رسول الله عهد التأسيس وعهد التقعيد وعهد وضع الأسس لكل شيء في هذه الحياة من عصره صلى الله عليه وسلم، مستقبل الزمان وما كان من قبل. فعصره صلى الله عليه وسلم هو الأساس، أسس لهذه الأمة دينها. ثم لم يفت على هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن يوصف بعض العلامات والدلالات المرتبطة بهذا العلم، وهو علم الساعة أو علم فقه التحولات أو علم المتغيرات، أن يضع النبي دلائل تتكلم وتتحدث عن سلبيات معينة ستكون في عصره وستكون في عصور لاحقة، ليهلك من هلك عن بينة وإحيا من حي عن بينة. في ذلك العصر المجتمع والبيئة التي حول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تظهر فيها السلبية، وخاصة بعد أن ظهر صلى الله عليه وسلم وارتفع صوت الإسلام، وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يغزو، وصارت هناك لديه أموال يقسمها على المقاتلين، بل ويوزعها صلى الله عليه وسلم كما يلهمه الله في التوزيع. بقيت في هذا المجتمع الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس وأفراد وشخصيات ربما يكون لها بعض الطموحات الخاصة، وممكن نقول أيضا أجر الله عليهم من أمر القضاء والقدر ما يبين أن السلبية لا تفوت حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجالسون الرسول ويصاحبون ويسافرون معه ويجاهدون معه، وهم فئة أطلق عليهم القرآن المنافقون. هذه فئة كانت من الفئات السلبية التي عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنفاق والعياذ بالله له أسباب وله مسببات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يكشف هذه المجموعة بحيث أنهم يحذرون منها. الأمر الثاني، أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يعرف الأمة الإسلامية أن السلبية داخل الإسلام مستمرة، وأنه لا يعني أنه إذا فتح باب الإسلام في العالم أو في ذلك العصر أو ما بعده من عصر أن الناس ستأنس الإسلام وسيظل الإسلام محاط بهالة من القداسة لا تخترق. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سيقوم، وفعلا قام الإسلام، لكن ليس مخترقا من الخارج بل مخترقا من الداخل. وهذا هو أخطر أنواع الاختراق، أن يكون الإنسان يعاب أو أن يخدع من داخل حياته الخاصة. ولأهمية هذا الموضوع جاءت هذه الأحاديث أن دين الإسلام، وإن كان الإسلام عزيزا بذاته، عزيزا بنصوصه، عزيزا بأمة الإسلام، وهذا أمر بديهي، لكن يجب أن يتعلم الناس مواقع الاختراق. فالاختراق حين يكون من الداخل كما هو في هذا الحديث المعروف بحديث الخويصرة، وحين يكون الاختراق من الخارج كما هو في أحاديث أخرى تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فصارت هذه الأحاديث أو هذا التوجيه النبوي الأبوي يدلنا على طريق السلامة من داخل حياتنا الإسلامية، وأن نتفقد على الولاء وعلى حقيقة الانتماء الذي ينطلق منه أتباع الإسلام. فكثير من المسلمين يعتقد أنه ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما دام يعايش المسلمين في حياتهم العامة والخاصة، فقد أمنوا مكره. الإسلام يؤمن بذلك، بل ويدافع عن هذا النموذج بمن يدخل الإسلام. لكن عندما تأتي أحاديث تخصص، هنا ينبغي أن نعرف الأمرين: أن الإسلام شرف لمجرد أن يدخل فيه الإنسان ويعصم الإنسان دمه وماله، ولا إشكال في ذلك، لكن تأتي توصيفات لنموذج معين من داخل الإسلام. إذا برزت هذه الظواهر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف عليها المسلم المتفقه في هذا الجانب. فجاءت حادثة من الحوادث، وهي حصول غزوة من الغزوات، وأعتقد أنها غزوة هوازن في الطائف. فجمعت الأموال كما هو المعتاد، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد كل غزوة يقسم، فقسم المال، وكان قد حضر في ذلك الوقت جملة من رؤوس القبائل الذين لا زال الإسلام يريد أن يتألفهم، أو الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يقربهم، فكأنه أعطاهم قسمة كبيرة. أعطى عينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، الأقرع بن حابس 100 من الإبل، فلان من الكبار العرب كذلك، حتى ظهرت النفوس الكاملة من داخل الخيمة الإسلامية. وناس في داخل المجتمع الإسلامي تلفتوا ورأوا هذا العطاء الذي ليس له ضابط كما يتصورون، فقام هذا الرجل. هذا القيام فيه فائدة كبيرة، فيه نفع، في إقامة مدرسة، في إظهار شرف لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا نأمن الغائلة من داخلنا. فقام الرجل، ما استطاع أن يتوازن، دفعت به نفسه، دفع به نفاقه، دفع به قضاء الله وقدره فيما يريد الله أن يبرز هذا النموذج، فقام واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا الحديث مروي بعدة روايات، وفي رواية أنه قال: يا محمد، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا كلام شديد. وفي هذه الرواية قال: أعدل، بمعنى أن هذا الفعل الذي تفعله ليس مستقيم على قاعدة عدل شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل عرف أن هذا القول الذي يقوله الرجل ليس قائم على دليل شرعي، قد يكون قائم على دليل عقلاني. ولذلك دائما نتكلم حول مسألة الأدلة، أنه ليس كل دليل نصي كافي. فالحبيب صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له: من يعدل إذا لم أعدل؟ خبت وخسرت، هذا لا يليق منك أن تقول هذا الكلام. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الرواية أحس هذا الرجل يعني كسر شرف الإسلام، اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يعتقد، فمباشرة قال للرسول لا دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قرر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لسيدنا عمر بعدة روايات مسألة خطيرة، كشف مؤامرة كما يقولوا. في رواية أنه قال إن من ورائه رجالا، وفي رواية إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه إلى آخر ذلك. كبرت المسألة، لم تعد القضية قضية فردية، هي قضية نزوة لرجل مثلا أراد أن يفعل شيء أو يقول شيء أو يعبر عن رأي، وإنما هي عبارة عن عصابة لكنها مخفية، كشفها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها ووضع التحذير للصحابة أنه من الخطورة بمكان، أن هذا النموذج من هذا النوع ليس واحد، هذا لا يتكلم باسم نفسه، هذا يتكلم باسم معارضة، هذا يتكلم باسم مجموعة، هذه المجموعة تعمل في الخفاء، توجد في المدينة بين ظهراني المسلمين، ومن خطورتها أنها تحسن كل أمر متعلق بظهر النص، كل أعمال التعبدية تؤديها أحسن مما يؤديه بعض الصحابة، حتى تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. يرى الإنسان نفسه أنه لا يساوي شيء أمامهم، أمام هذه الفئة التي تحسن نفسها في الواقع للتأثير على حياة البشرية. فأخبر النبي بذلك وقال فيما قال لما تكلم عنهم أن هذه الفئة لو أدركتهم، وهذه ملحظ بعيد قائم على النص على الرواية الأخرى، يخرج من ضيض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حدد خطورة هذه المجموعة ومباشرة أصدر إعلانا للأمة الإسلامية عن استمرار هذه المدرسة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وإن شاء الله في الحلقة القادمة أو الثانية نوضح هذا الباقي من طرف الحديث.
جزاكم الله خير سيدي في التوضيح، وإلى الحلقة الثانية إن شاء الله نكون مستمتعين ومشاهدين لهذه الحلقة القيمة في هذا الحديث المبارك، ونطلب منكم سيدي الدعاء.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد، أسألك اللهم أن تحفظنا وتحفظ المشاهدين وتحفظنا أجمعين من شر الشيطان ومن شر النفس ومن شر الهوى ومن شر الفتن ما ظهر منها وبطن، وتعصمنا وتعصم أولادنا وأهلنا وبلادنا وأوطاننا وبلاد المسلمين من كل ضرر ومن كل أذى ومن كل شدة ومن كل محنة حسية ومعنوية ظاهرة وخفية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.